الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الأكارم هذا هو الدرس 43 من مجالس التفسير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى من قول الله عز وجل من سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أي ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة جذعها ضارب في قرار الأرض تشرب الماء بعروقها الطيبة وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب. يعني في هذه الآية مثل يضرب الله عز وجل لكلمة التوحيد ونفعها للمؤمن في الدنيا والآخرة وأنها هي سبب رفع الأعمال إلى الله عز وجل، إن المؤمن عمله يرفع والكافر عمله إيه؟ لا يرفع ولا يقبل. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فمثل كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يعني لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يعني يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء إذ المؤمن دائما يرفع له كل يوم بل كل ساعة عمل إيه؟ عمل صالح، كما قال غير واحد من المفسرين إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل وشجرة النخل من أنفع الأشجار وكلها فوائد، يعني كل ما في هذه النخلة يستعمل كله إيه؟ يستعمل. فلا يزال للمؤمن يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. والشجرة الطيبة هي النخلة، وهذا وقد مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة منافعها بالمؤمن، لأن المؤمن كله منافع وكله خير وكله بركة، وكلما زيد في عمره فإنه بركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث ابن عمر قال ابن عمر كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، إن مراعاة للأكابر. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يبقى هذه شجرة تشبه الإيه؟ تشبه المؤمن. يقول ابن عمر فلما قمنا قلت لعمر يعني قال لأبيه يا أبت والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تكلم قال لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. قال عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، لأنه ابنه لما يقول هذه الكلمة وهذا الجواب عند الكبار هذا منقبة عظيمة جدا. يعني فالشجرة الطيبة هي المؤمن، والكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أي هذه الشجرة تعطي ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا، رجاء أن يتذكروا. فهنا في الآية أن المؤمن مثله كمثل الشجرة، مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا. كذلك ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي رجاء أن يتذكروا. يبقى المؤمن مثله كمثل الشجرة الطيبة وهي النخلة، كلها منافع، كذلك المؤمن كل وقت يرفع له عمل صالح، والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، فبها يرفع كل عمل صالح. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أيوة مثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل، ريحها مر، ريحها خبيث وطعمها مر، كمثل الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض أي طلعت من أصلها ما لها من قرار، أي ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع إلى السماء، فتموت وتذروها الرياح، فكلمة الكفر مآلها الفناء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب. هنا كلمة الشرك هي كشجرة الحنظل، لا خير فيها، لا طعمها جميل ولا طعمها حلو، لا ريحها طيب ولا طعمها حلو. فكذلك المشرك، وكذلك كلمة الشرك، وكذلك كلمة الشرك فلا أصل لها ولا فرع، كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد الكافر عمل ولا يتقبل منه شيء، لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أي يثبت الله المؤمنين بالقول الثابت، أي بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا هم على الإيمان، وفي الآخرة أي وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة. ويضل الله الظالمين بالشرك والكفر، ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد، ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله، ومن هداية من شاء هدايته بفضله، فلا مكره له سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا، أي يثبتهم في الحياة الدنيا على قول لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، أي يثبتهم على عمل الصالحات في الحياة الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. يعني من شاء الله عز وجل أن يثبته ثبته، ومن شاء أن يميله أماله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق دائما، وأن يميتنا عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة في موضعين: الموضع الأول في القبر يثبتهم عند سؤال الملكين، وفي الآخرة يوم القيامة. وقد دل على التثبيت في القبر قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب واللفظ البخاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتثبيته في القبر أن يجيب على الإيه؟ على أسئلة الملكين، أن يجيب على أسئلة الملكين. وقد دلت أحاديث كثيرة على هذا المعنى، على أن القبر في أسئلة والمؤمن يثبت فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكافر لا يستطيع أن ينطق شيئا، لا يستطيع أن ينطق شيئا. وفي الحديث يبعث كل عبد في القبر على ما مات، يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. إلى آخر الأحاديث التي وردت في عذاب القبر. عليكم السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. عليكم السلام. أي لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك. بهذه الآية نزلت في قريش الذين كفروا بنعمة الله عز وجل من إرسال الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ورزقهم الله عز وجل الأمن، فكفروا بالله عز وجل وكذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام، فأحلوا قومهم دار البوار وهي جهنم عياذا بالله تعالى، كما قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله سبحانه وتعالى: جهنم يصلونها وبئس القرار، أي دار الهلاك يا جهنم، يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي وجعل هؤلاء المشركون لله عز وجل شركاء، عبدوهم مع الله ودعوا الناس إلى ذلك، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلهم عنها. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي قل لهم: أيها الرسول، تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا، فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار ليس لكم مرجع غيرها. وفي هذا يعني تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين: فإن مصيركم إلى النار، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، كما قال الله عز وجل: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. في هذه الآية يأمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر المؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية. يقول تعالى آمرا العباد بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيم الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفق مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفق على القرابات والإحسان إلى الأجانب. ما المراد بإقامة الصلاة وشروطها وواجباتها وخشوعها؟ وأمر الله عز وجل بالإنفاق مما رزق في السر يعني في الخفية والعلانية وهي الجهر. طيب ما فائدة الإنفاق في السر؟ نعم أقرب إلى الإخلاص. طيب ما فائدة الإنفاق في الجهر والعلانية؟ ليقتدي غيره به. فالأصل أن الإنفاق يكون سرا، ولكن إذا كان لذلك فائدة في العلن فيعلن. فإذا أنفق الإنسان أمام الناس لتحفيزهم وترغيبهم في ذلك وكانت هذه نيته فلا بأس، هذا خير. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. طب لماذا ينفقون؟ ليخلصوا أنفسهم من يوم القيامة ومن أهواله، فإن هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلال، لأن لا يقبل من أحد فدية يوم القيامة أن يبيع نفسه. يعني لو كانت الأنفس تباع كان الناس يبيعوا أنفسهم حتى يفتدوا من عذاب النار، ولكن لا بيع يوم القيامة هناك ولا خلال، وليست هناك مصاحبة بين الله عز وجل وبين أحد حتى يجامله. لا بيع فيه كما قال الله عز وجل: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. ولا خلال أي ليس هناك مخالة خليل فيصفع عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالاته، بل هناك العدل والقسط، بل هناك العدل والقسط. وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. يعني تنظر إلى أصحابك وخلانك، إن كانوا صالحين فتمسك بهم فإنهم قد يشفعون لك يوم القيامة، وإن كانوا أصحاب سوء لا يذكرونك بالله عز وجل، بل يذكرونك دائما بالدنيا وبالشهوات، فابتعد عنهم. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فالمراد من كلام قتادة رحمه الله أنه يخبر أن الله عز وجل يخبر أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده. يعني يتمنى الإنسان يوم القيامة الذي استوجب النار، يتمنى أن لو كان يملك الأرض ذهبا، لو كان يملك ملئها ذهبا، ثم يدفع مقابل أن ينجو من النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ولكن هذا لو كان حتى موجود لا ينفعه، ولا ينفع صدقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ففي الإنفاق خلاص من النار، ففي الإنفاق خلاص من النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. في هذه الآية والآيتين بعدها يعدد الله عز وجل نعمه على خلقه، أنه خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، ما بين ثمار وزروع. ما الفرق بين الثمر والزرع؟ نعم، الثمار كالفواكه والزروع كالإيه؟ كالحبوب، مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك، والفلك هي الايه؟ السفن. سخر الله عز وجل سفن ثقيلة تحمل أحمالا كبيرة، ومع ذلك تحمل فوق الايه؟ فوق الماء. وهذا من فضل الله عز وجل، لولا أن الله سخرها لغطست فين؟ في البحر. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر الله تعالى، وسخر البحر ليحملها. يبقى سخر الفلك وسخر ايش؟ البحر، ليحملها، ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى ها هنا. وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. لا تقام في الجمعة، بل تسقط الجمعة للمسافرين. أما إذا كانوا قريبين من المساكن فإنه يجب عليهم أن يحضروا الجمعة. لأن كان يستطيع أن يصلي فليصلي، لأنه إذا كان يدري أنه سيقوم أكثر من 4 أيام فقد أصبح مقيما، قد أصبح إيش؟ مقيما. إذا كان في النية أنه سيقضي أكثر من 4 أيام فيتم وإذا يعني تسقط عليه تسقط عنه أحكام المسافر، فيجب عليه إيه يعني لا يترخص بأي رخص من رخص السفر. يعني يصلي الجمعة ويصلي الجماعة في مكانه أو في المسجد إن استطاع، وهكذا يعني. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. من نعم الله عز وجل أن سخر لنا الشمس والقمر دائبين مستمرين لا ينقطعان أبدا، كما قال الله عز وجل: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال سبحانه: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى الشمس دائما تطلع لا تتأخر أبدا لا في صيف ولا في شتاء، وهذا من فضل الله عز وجل وتسخيره، كما يقول كما قرأنا في الآية 54 من سورة الأعراف: والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر يتعاقبان، الشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار عارضان، فتارة الليل يأخذ من النهار فيطول الليل ويقصر النهار، وتارة يستويان، وتارة يأخذ النهار من الليل فيقصر الليل كما في الصيف ويطول الايه النهار، وهكذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول الله عز وجل: هيئ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم، يعني سواء أنت سألته بلسانك اللهم أعطني كذا فالله يعطيك، أو لم تسأله والله يعلم أنك تحتاج إلى هذا أعطاك، كما قال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. فكل إنسان لو ظل أنه يتفكر في نعم الله عز وجل أو يعددها لن يستطيع أبدا، لن يستطيع أبدا. لذلك لما واحد مثلا يسألك كيف حالك، فيش جديد؟ تقول له ما فيش جديد. كيف ما فيش جديد وأنت نفس يخرج نفس يخرج ونفس يدخل، وهذه الأعمال والكلية الكلية تغسل، ويعني أشياء عجيبة أنت لا تدري أصلا أنها تحدث في بدنك، فضلا عن أن في مصائب الله عز وجل يصرفها عنك، وفي منافع الله عز وجل يقدرها لك، أشياء يعني نحن لا نعلمها. وإذا تفكر الإنسان في المرضى وما يحصل لهم وما وكيف يعانون علم الإنسان أنه في نعم عظيمة جدا. بل يقول بعض العلماء إن نظرة الإنسان إلى ما أمامه وتمييزه، هذا أحمد ولا محمد وهذه الألوان، هذه تحتاج إلى عمليات كثيرة جدا ليدرك الإنسان الصورة التي أمامه ويميزها. فقط هذه النظرة تحتاج إلى يعني أشياء كثيرة جدا، وهذا يعني شيء من نعمة واحدة، فما بالك ببقية النعم. والنعمة الواحدة من نعم الله عز وجل تقوم بكل الأعمال التي عمل الإنسان، بل ولا تفي الأعمال شكرا على هذه الايه على نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. يعني مش بنقول لك بس انت مش هتقدر تشكر النعم كلها، مش هتقدر تعدها، مش هتقدر ايه تعدها. يعني مثلا انظر الى نعمة الخلق والإيجاد، الى نعمة الإسلام، الى نعمة الهداية، الى منهج السنة والجماعة، الى نعمة الصحة والعافية، الى نعمة الوالدين، الى نعمة الأمن والأمان، الى نعمة راحة البال، الأولاد والزوجة، كذلك نعمة العقل وبقية النعم التي في الجسد، أشياء كثيرة يعني الإنسان لا يستطيع أن يعدها، وكل نعمة من هذه النعم تشتمل على نعم كثيرة. وقد قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقد جاء في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي، كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي، يعني كيف تشكر الله عز وجل وأنت إذا شكرت الله على نعمة فإن شكرك هذا نعمة من الله أنعم بها عليك وجعلك شاكرا، طيب هذا تحتاج إلى نعمة أخرى وإلى شكر آخر. فقال الله تعالى لداود: الآن شكرتني يا داود، أنا حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكري لإيه النعم. وقال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه، الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليها شكره بها. أن أنت عشان تشكر نعمة ربنا فشكرك هذا من الذي وفقك إليه؟ الله. فأنت تحتاج أن تشكر الله عز وجل أن أعانك على الشكر، وإذا شكرته على أن أعانك إلى الشكر فالشكر هذا الأخير يحتاج إلى شكر آخر، وكذا يصبح الإنسان بين نعم الله عز وجل تطرى عليه. فلذلك قال القائل: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسن لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن. إن الإنسان لظلوم كفار، أي لظلوم لنفسه كثير الجحود لنعم الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في هذه الآية يقول الله عز وجل: واذكر أيها الرسول، حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا ربي اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا ذا أمن لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام. فهنا في هذا الآية احتجاج على المشركين بأن هذا البيت الأول وضعه كان على الشرك أو التوحيد، كان على التوحيد، لأن أبو العرب هو إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم الذين بنوا هذا البيت من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد تبرأ إبراهيم من عبادة الأصنام فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب في آية أخرى قال: رب اجعل هذا بلدا، اجعل هذا بلدا أمين، وقال هنا: رب اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد إيه آمنة. هناك في البقرة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، كان لم تبنى الكعبة، لم تبنى الايه، طيب بنى الكعبة أصبح هنا بلد معروف هو، فقال إيش؟ فقال: رب اجعل هذا البلد، يعني هذا البلد المبني القائم الآن، هذا الكعبة بنيت، رب اجعل هذا البلد آمنا. ولقد استجاب الله عز وجل لنبيه إبراهيم بأن جعل البيت والبلد آمنا. ماذا قال الله عز وجل عن ذلك؟ إلى فيم وآمنهم، وآيات أخرى مثل تمام، وإيش؟ ومن دخله كان، وآية الأخرى في القصص العنكبوت: أولم يروا أن جعلنا حراما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فهنا هو الدعوة التي في السورة، هنا في سورة إبراهيم كانت دعوة بعد بناء البيت، لأنه قال بعد ذلك: الحمد لله الذي وهب لي على كبري إسماعيل وإسحاق، قال: واجنبني وبني، واجنبني وبني. ماذا يستفيد الإنسان من هذا؟ أحسنت، أن يدعو الإنسان لنفسه ولذريته ولوالديه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ففي هذا ذكر أن الأصنام افتتن بها خلائق كثيرة من الناس، وأنه يتبرأ من عبادتها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. فانظر إلى خليل الرحمن باني البيت الحرام يستعيذ بالله من عبادة الأصنام، وهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يستعيذ بالله من الشرك، فكيف بي وبك؟ هل يطمئن الإنسان إلى نفسه بعد ذلك؟ هل يكون دائما داعيا بالثبات وداعيا بالاستقامة أن يثبت الله وأن يقيمه على هذا الصراط المستقيم؟ رجل عالم في بني إسرائيل، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالإنسان دائما لا يطمئن إلى نفسه. نبي الله إبراهيم، يعني الإنسان يستعذ بالله من الكفر، وأنا ممكن أكفر، من يدريك؟ ممكن تقع في المنكرات ومن يدريك؟ أنت دائما سل الله عز وجل الثبات، ولا تعجب بعملك ولا تغتر بنفسك ما دامت الروح فيك. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي يا رب إن الأصنام أضللن كثيرا من الناس، حيث ظنوا، أي ظن هؤلاء المشركون، أنها تشفع لهم، أنها تشفع لهم، ففتنوا بها وعبدوها من دون الله. فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي، ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعتي فإنك يا رب غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم، رحيم بهم. طيب، هنا سؤال في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يعني من تبعني على الإيمان فإنه مني، طيب ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هل في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم في هذا استغفار للمشركين؟
لا،
ليس في هذا، وإنما خلاصة ما فيه أنه رد لمشيئة الله عز وجل، أنه رد لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز وقوع ذلك. طيب، السؤال الآخر: هل يستغفر للمشرك؟ والجواب فيه تفصيل، أن المشرك إذا كان حيا فيجوز له الدعاء بالمغفرة، بمعنى أن يغفر الله له وأن يهديه إلى الإسلام، أن يغفر الله له وأن يهديه، كما في الحديث: كان نبي من الأنبياء أدماه قومه، وكان يقول: رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. لكن بعد الموت هل يستغفر للمشرك؟ لا. لماذا؟ قال الله عز وجل، ما الآية التي تدل على ذلك؟ أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قال سيد عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ابن جدعان كان يطعم الطعام ويفعل ويفعل، هل يغفر الله له؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمشرك إذا مات لا يدعى له لا بالرحمة ولا بالمغفرة. وفي بعض الناس قالوا: يعني إيش لا يدعى له بالرحمة؟ والمقصود بها تخفيف العذاب. نقول له: يا هذا، الرحمة لا تعني تخفيف العذاب، ولكن من رحمه الله كشف عنه العذاب كليته. ما الدليل على هذا في القرآن؟ أن من رحمه الله نجاه من العذاب كليته. وقيم السيئات ومن المصائب، ومن تق السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته. يبقى هنا الرحمة مش تخفيف، إنما الرحمة إزهالة، رفع للعذاب كليته. وهؤلاء يأسوا بالرحمة، كما قال: أولئك يأسوا من رحمتي. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني يا رب إن الأصنام، عفوا، يا رب يقول: يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتي وهم ابن إسماعيل وأبناؤه بواد وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم. فده يدل على إيش؟ على أن هذا الدعاء كان بعد بناء الإيه؟ البيت، عندما ولى عن هاجر وولدها، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال عند بيتك المحرم، لأنه كان البيت إيه؟ قائم موجود. ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. يعني البيت هذا، الكعبة، لما كانتش آمنة مطمئنة، كان حد يقدر يستطيع أن يحج أو يعتمر أو يصلي أبدا. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي يا ربي صير قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم. قول إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تهوي إلى هذا البيت وإلى أهلي. قال أفئدة من الناس ولم يقل أفئدة الناس. يقول غير واحد من المفسرين: لو قال إبراهيم أفئدة الناس، يعني لو قال فاجعل أفئدة الناس يعني كلهم تهوي، أي تحن وتذهب وتميل إلى البيت، يقول لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس، فاختص به المسلمون، فاختص به الايه؟ المسلمون. وارزقوا، لذلك كل واحد مسلم تقول لنفسك في حج أو عمرة، حتى لو كان ذهب قبل ذلك، يقول لك حج أو عمرة لا يمل أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة هذا العام، وأن يجمعنا هناك، اللهم آمين. وارزقوا من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك. وكما أنه غير واد غير ذي زرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها. وقد استجاب الله عز وجل لنبيه إبراهيم في مسألة الزرع والثمار، فما الدليل على هذا من القرآن؟
يجب إليه ثمار كل شيء.
أحسن. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطف الله تعالى وكرمه ورحمته وبركته، أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة ويتجب إليه ثمرات ما حولها، استجابة لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مكة ما فيها شجرة، وكل الثمار على ألوانها وأشكالها وطعومها المختلفة تؤتى ويؤتى بها إلى الإيه؟ إلى مكة، استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
على مستوى العالم مش أي ثمار، اللي هم أنظف حاجة.
نعم.
اللي النخل زي ما أقول.
ويعني هذا هذا من دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي ربنا إنك تعلم كل ما نسره وكل ما نجهر به، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه، فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه. طيب، من يذكر لنا آية تدل على أن الله عز وجل عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء؟
إن الله لا يخفى شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يصوركم
العمران.
ألم ترى أن الله يعلم ما في
السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى
المجادلة. نقول أحسن، قد سمع الله قول الذي يجادلكم، أحسن، تدل على علم الله وسمع وإحاطته بعلمه بكل شيء. نعم، وربك يعلم ما تكون صدورهم. تمام، يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعرج فيها. تمام، ألم يعلم بأن الله يرى بسط خلصة. عالم الغيب والشهادة، أحسنت. أحسنت أحسنت، ها، إن الله عليم خبير.
يستخفون من أسر يستخفون من الله
وما من ذبيتهم. إن الله سميع بصير، سهل. فكل هذه الآيات تدل على مراقبة الله عز وجل، وأنه ينبغي الإنسان أن يجعل الله أعظم الناظرين إليه، ولا يستهين بنظر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما خلا في أرض أو في بر أو في بحر، فإن الله عز وجل يعلم حاله وقاله وسره وعلانيته، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فهو هنا عليه السلام حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه لا يستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. يبقى السمع هنا معناه الاستجابة، كما تقول كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن دعاه. فالسمع سمع لي بمعنى استجاب لي. طب سمع فقط من غير شيء، من يعني سمع الأصوات وأدركها. طيب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، أي ربنا اجعلني مؤديا للصلاة على أكمل وجه وحافظا عليها دائما، واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا، وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك، يعني وتقبل دعاء في مسألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي، يعني الأب والإيه والأم. وسيدنا إبراهيم كيف استغفر لأبيه؟ نقول قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما الدليل على هذا؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلذلك نقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لأبيه قبل أن يعلم أنه عدو لله تبارك وتعالى. واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم، يوم يقوم الحساب يعني يوم تحاسب عبادك، فتجزيهم بأعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر. شيخ محمود، ما معنى الحساب؟ من يعرف؟ لا، نعم،
يوم يقوم الحساب.
ما معنى الحساب؟ المساءلة يوم والحساب يوم القيامة ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، حساب يسير وهو العرض، وهذا يكون للمؤمنين والناجين من الصالحين، ومعنى أن يعرض الله عز وجل ذنوب عبده عليه ويقرره بها فيعترف العبد ثم يغفرها الله عز وجل له، فيكون في هذا نعمتين. النعمة الأولى أن الله عز وجل بين له أنه ستره عليه في الدنيا وأنه غفرها له يوم الإيه، وهذا هو العرض الحساب اليسير. الحساب العسير والشديد والمناقشة تكون للكافرين وللهالكين من الموحدين الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم ينجون بعد ذلك من النار. في مناقشة وسؤال توبيخ وتقريع لهم، تمام؟ هذا هو الحساب الايه؟ العسير. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي ولا تظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك، بل هو عالم بذلك لا يخفى عليه منه شيء، إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفا من هول ما تشاهده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولابد أن يعلم الإنسان هذا يقينا بأن الله يعلم كل ما يعمله الظالمون، وأن الله عز وجل لا ينساهم ولا يهملهم، بل يمهلهم سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لبعض الناس قد يضعف إيمانه ويقول: أين الله عز وجل بك؟ عياذا بالله، يقول: أين الله عز وجل مما يحصل في بلدان المسلمين من التقتيل والتعذيب؟ الله عز وجل أرحم بالعباد منك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون، وإن الله عز وجل كتب أنه سيغلب، أنه سينصر عباده المؤمنين إما في الدنيا، بل في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ينصرهم في الدنيا وينصرهم إيه في الآخرة. ولكن قد يتأخر النصر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الحكم أن هؤلاء العباد قد لا يستحقون النصر في هذا الوقت، قد لا يستحقون النصر في هذا الوقت. فأنت قد تنظر في بعض بلدان المسلمين وتقول: كيف يستمر هذا العذاب هذه السنين الطويلة؟ ولكن إذا تأملت ودققت فتعرف أن كثير من هؤلاء غير مستقيمين على طاعة الله عز وجل إلا من رحم الله. وإلا فلو استقام الناس على طاعة الله عز وجل لنصرهم الله وأيدهم ولو كانوا قلة. المؤمنين كانوا كم في بدر ونصرهم الله عز وجل؟ 300 وبضعة عشر، تمام؟ وكذلك في غزوة الأحزاب كانوا قلة وتجمعت عليهم الأحزاب من كل مكان، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بالريح وبالملائكة. فالله أعلم. يعني فالمراد أن الله عز وجل يعلم بما يفعله الظالمون وسينتقم منهم سبحانه وتعالى، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني أبصارهم هكذا تنظر إلى الأعلى خائفة مرتجفة مما تراه من أهوال يوم القيامة، يوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أي حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافع رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء. تخيل هذا الموقف، ناس خارجين من القبور بيجرم مسرعين ورافعين أبصارهم إلى السماء لا ترجع إليهم أبصارهم، ما بيرجعوا أبصارهم إلى الأسفل، إنما ينظرون إلى الأعلى دائما، بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد، كما قال الله عز وجل: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال سبحانه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وقال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. إذا ما معنى مقنع رؤوسهم؟ أي رافع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، يعني لا يرجع إليهم طرفهم، بل أبصارهم طائرة شاخصة يودمون النظر لا يطرفون لحظة، إنهم ما بتطرفش لحظة واحدة من شدة الإيه؟ حاول نظر كده، يعني خايفين حاجة تنزل عليهم تأتي عليهم، ينظرون إلى السماء لا تطرف عينهم لحظة واحدة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكر والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله من ذلك. ولهذا قال سبحانه: وأفئدتهم هواء، يعني قلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة من المفسرين إن أمكنة أفئدتهم خالية، لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الإيه؟ من شدة الخوف. هؤلاء الظالمون يوم القيامة انظر إلى حالهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينذر الناس وأن يخوف الأمة من عذاب يوم القيامة، يعني في هذا اليوم لما يرى الظالمون ما يحل به من العذاب وما عده الله عز وجل لهم يقولون إيش؟ يا ربنا أمهلنا وأخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا فيجابون توبيخا لهم ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لا انتقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة، مش هتنتقلوا أبدا من الدنيا للآخرة، ومنكرين البعث بعد الموت أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فلما يروا العذاب يتمنوا الإيه؟ الرجعة. والكفار والظالمون يتمنون الرجعة في مواضع منها عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكذلك عندما يروا العذاب كما في هذه الآية وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الظالمون فيقول الذين ظلموا ربنا آخرنا، وكما قال عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وهم في النار الموضع الثالث، وهم في النار يتمنون الرجعة أيضا إلى الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. طب إيه الجواب؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، كما قال الله عز وجل عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني أنتم كنتم حلفتم أنكم لن ترجعوا لن تذهبوا للآخرة ولن تنتقلوا من الدنيا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، يعني ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله مثل قوم هود قوم صالح، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لا تتعظوا فما اتعظتم بها. الله عز وجل قص علينا وعليهم قصص الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب وكيف كان عاقبة الظالمين، ومع ذلك لم يتعظوا ولم يعتبروا، كما ترى بعض الناس ينزل في مكانه مكان إنسان كان ظالم ومجرم وأهلاك الله عز وجل فيأتي بعده هذا الإنسان في هذه المكانة فيظلم أيضا ويجرم ولا يعتبر بمن كان قبله وبمن ذهب، وكأن الله عز وجل ختم على قلوبهم وطبع عليها فلا يتعظون ولا يعتبرون. فلذلك لا تستغرب من هذا، فمن مات قلبه لا ينتفع بشيء. وضربنا لكم الأمثال وقال مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ومكرهم ضعيف فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خلافا لمكر الله عز وجل بهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فالله عز وجل يؤكد ويقرر هذا أنه لن يخلف وعده لرسله. وماذا وعد الله الرسل والمؤمنين؟ بالنصر في الدنيا قبل الآخرة. ما ما الأدلة على هذا؟ إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد. وآيات أخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ثم ننجي الذين آمنوا. وفي الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل يؤكد هذا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ممكن ترى النصر تأخر فتقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولكن نحتاج فقط إلى عودة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى والأخذ بهذا القرآن حفظا وعلما فهما وتدبرا وعملا وتحاكما إليه والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتألف فيما بيننا والاجتماع والاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. فبهذا ينصرنا الله سبحانه وتعالى. لكن أنت خلينا على القرآن والسنة ثم نقول متى نصر الله؟ ما في نصر أبدا بهذا الحال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ففي الآية هنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فربنا سبحانه وتعالى عزيز لا يغالبه أحد ولا يمتنع عليه شيء أراده سبحانه وتعالى وذو انتقام من الكافرين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية وتبدل السماوات سماوات غيرها وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله عز وجل المنفرد بملكه وعظمته القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب. فهذه الأرض ستبدل وهذه السماوات ستبدل. فهذا وعد حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض وعد الله عز وجل وانتقام من الكافرين. فقد ينتقم الله للظالمين من للظالمين في الدنيا فقد ينتقم الله عز وجل من الظالمين في الدنيا وقد ترى النصر بعينك وينتقم الله عز وجل منهم أيضا يوم القيامة. فهذه الأرض تغير كما قال الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد ما فيها شجر ولا عمارة ولا بيت ولا شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سيدنا عائشة رضي الله عنها أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت قلت يا رسول الله قلت أي الناس يومئذ يا رسول الله؟ طيب إذا بدلت الأرض فأين الناس؟ قال على الصراط. قال على الصراط يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لله عز وجل ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين يعني بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء والأشكال منهم السراق مع السراق الظلمة مع الظلمة الكفرة مع الكفرة المشرك مع المشرك يربطون ويقيدون كما قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأمثالهم ومن كانوا على مثل صفاتهم. وقال سبحانه وإذا النفوس زوجت. وقال سبحانه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا مقرنين في الأصفاد. والأصفاد اللي هي الايه قيود كلبشات يقيدون بها يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل هي ليش؟ هي الثياب ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران. والقطران هو شيء يعني تطلى به الإبل إذا أصابها الجرب وهذا القطران إذا أشعلت فيه نار اشتعل كالبنزين مثلا شيء كده اذا وضع يعني اللي يكون يعني أنكى وأشد لهم في العذاب عياذا بالله من ذلك. قيل هذا والله أعلم. كان ابن عباس يقول الخطران والنحاس المذاب، النحاس المذاب من نحاس. وقال غيره سرابل من قطران، أي من أو قال هو أي من نحاس حار قد انتهى حره، يعني نحاس مغلي إلى آخر درجات الإيه الحرارة، فتوضع هذا على جلودهم. نسأل الله العفو والعافية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار. النائحة، المرأة إذا مات أحد أقاربها ناحت عليه وصوتت ولطمت وفعلت أفعال الجاهلية وشقت ثيابها وقالت ما لا يرضي الله عز وجل، فهذه إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها ثياب من قطران ويغشى وجهها النار عياذا بالله، وتغشى وجهها النار. فهذه الآية فيها أن هؤلاء تقرن أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، يعني الأيدي مع الأرجل تجمع إلى الإيه؟ إلى رق. تخيل كده لما يجمع هذا في قيد واحد كيف يكون حاله وشكله؟ نسأل الله السلامة. ثيابهم التي يلبسونها من القطران وهي مادة شديدة الاشتعال، وتعلو وجوههم الكالحة النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، أي ليجزي الله عز وجل يوم القيامة كل نفس ما كسبت، كما قال الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا، إن الله سريع الحساب. يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات معرضون، ويحتمل أنه في الحال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، هو بحسبك ويعلم ماذا فعلت، فهو سريع الحساب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل كالواحد منهم، يعني محاسبة الله للخلق أجمعين كمحاسبة الله الواحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين. إذن فالله عز وجل يوم القيامة يثيب كل نفس ما عملت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب للأعمال. يبقى الله عز وجل خلق الخلق فمنهم من يعمل الصالحات ومنهم من يعمل الطالحات، وجعل لهم يوم القيامة، وهذا من حكمة الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فيوم القيامة هذا من حكمة الله عز وجل إن فيهم آخر. تخيل كده لما فيش يوم قيامة، فيش قيامة خالص، كان اللي يظلم يظلم واللي يقتل يقتل، لك ما فيش حساب. ولكن لا، هناك حساب على كل صغيرة وكبيرة يعملها الإنسان. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا اسم الإشارة، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى القرآن. هذا أي هذا القرآن بلاغ للناس، كما قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان، كما قال الله عز وجل في أول السورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أي وليتعظوا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، أي يستدلوا بما في هذا القرآن من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب، أي وليتذكر ويعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة، لأنهم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. أما الكفار فليسوا أصحاب عقول سليمة، لذلك يقولون يوم القيامة لكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعاقل حقا هو من يتدبر ويتعظ ويعتبر بما حوله من الآيات، وبما حوله من الأمثال التي ضربها الله عز وجل للناس من بيان حال ومصائر الظالمين، كيف كان حالهم ومآلهم ومآل وعاقبة المتقين، وكيف كانت نهايتهم، فيسلك الإنسان الطريق الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات العظيمة فوائد كثيرة جدا، منها تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحنظل الزاحفة، فهي لا ترتفع ولا تنتج طيبا ولا تدوم وليس لها رائحة طيبة ولا طعمها حلو. وكذلك الربط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة في الإشعار بالإيه؟ بأنهما يعني الصلاة والزكاة بما تكون بهما النجاة يوم القيامة. كذلك تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعم الله سبحانه وتعالى. أترك لكم أن تذكروا بقية الفوائد، ونكون بهذا قد وصلنا إلى الانتهاء من تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وقد رأينا كيف اشتملت هذه السورة على قصص الله، على قصص المرسلين والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم، كيف كان عاقبة المتقين، كيف كان عاقبة الظالمين، وأنه على المؤمن أن يكون عنده يقين بأن الله عز وجل سينصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسينتقم للظالمين أيضا في الدنيا والآخرة، وكيف أن المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، ويتبرأ منهم الشيطان، ولا ينجو يوم القيامة إلا المؤمنون وأصحاب العقول السليمة الذين اتعظوا واعتبروا بهذا القرآن وبما فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الفائزين ومن هؤلاء الناجين يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد.